بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب حزنهم وهمهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير، ما يبارك فيك يا محمد. فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 54. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص نحاول الإجابة عليها بالتفصيل. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 37 في رحابها. فقد تكلمنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن معجزة النبي العقلية الخالدة وهي القرآن الكريم، تكلمنا عن أنواع الإعجاز، الإعجاز البياني والتشريعي والغيبي والإعجاز العلمي. ثم انتقلنا بعد ذلك لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. ذكرنا فيما مضى الكثير من الوسائل العلمية والعملية على المستوى الفردي، ثم انتقلنا إلى مستوى الأسرة في مقام تربية الأبناء، وذكرنا في الدرس الماضي كيف نربي أولادنا على محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف نربي أبناءنا على اتباعه صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الوسيلة 27. يقول المصنف حفظه الله: لابد من اقتناء الكتب والأشرطة عن سيرته صلى الله عليه وسلم، ليتعرف الأبناء عليها ويقفوا على حوادثها الجليلة وما فيها من العبر العظيمة والدلالات السامية والمبادئ الربانية المباركة. ودي وسيلة مهمة أوي في تربية الأبناء، يكون عندنا بعض الكتيبات التي تناسب أعمار أولادنا عن سيرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولو تكون في مواقف متفرقة. يعني مثلا في بعض الكتيبات تتكلم مثلا عن نسب النبي فقط، فالطفل يعرف من هو رسول الله، يتعرف على اسم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتعرف على الأسماء المحيطة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعرف اسم أمه، اسم أبيه، اسم جده، يعرف اسم مرضعته، يعرف اسم كافلته، وهكذا. لابد أن يتعرف الطفل على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعرف الطفل أن الله تعالى من تكريمه لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كرم حتى الأسماء المحيطة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف ذلك؟ في زمن الجاهلية انتشرت الأسماء التي تعبد لغير الله، تجد مثلا عبد الكعبة، تجد عبد عمرو، تجد عبد شمس، دي كلها أسماء تعبد لغير الله في ظل الجاهلية. طب سيدنا النبي أبوه اسمه عبد الله، شوف التكريم بقى، عبد الله، ما اسموش عبد شمس ولا عبد صخر ولا عبد عمرو ولا عبد الكعبة، اسمه عبد الله، تكريم للاسم. أمه اسمها آمنة بنت وهب، أمن وهبة وعطاء، شوف تكريم الأسماء. هو اسمه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قمة الحمد. القابلة التي عالجت أم نبينا في مولد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى بركة، من البركة، أم أيمن من اليمن. الجارية التي ألقمت نبينا ثديها عند مولده تسمى ثويبة، من الثواب والعطاء. مرضعته التي أرضعته في بني سعد تسمى حليمة السعدية، حلم وسعادة. فتجد أن جميع الأسماء التي أحاطت بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شملها التكريم. الولد يعرف ده عشان يعرف منزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حتى الأسماء المحيطة بالنبي كرمت تكريما لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعرف الولد جمال النسب وصحة النسب حتى لا ينخدع بأقوال المستشرقين وأعداء الدين الذين ينثرون الشبهات. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولدت من نكاح لا من سفاح عليه الصلاة وأزكى التسليم، مع إن السفاح كان منتشرا في الجاهلية، لكنه تنقل بين الأصلاب الطاهرة حتى يصل لجده إبراهيم عليه السلام. فنعرف الولد النسب الطاهر، نعرف إنه من أعظم القبائل من بني هاشم، اللي من أعلى القبائل منزلة في العرب وهي قريش، من كنانة، اللي بيصل النسب إلى إسماعيل ثم إلى إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الولد يتعرف على نسب النبي الطاهر النقي. كتيبات تتكلم مثلا على الفترة اللي سبقت النبوة، فترة الصبا والشباب والرضاع، لازم الولد يتعرف على الفترة دي، كيف عاشها النبي وكيف كان في عناية الله رب العالمين يحفظه الله عز وجل. ونذكر له بعض المواقف اللي بتدل على ده وتأكد ده. يعني من ضمن الإرهاصات لما تعرضت مكة لسيل جارف وأعيد بناء الكعبة، وكانوا بيشاركوا في البناء والنبي كان يشارك معهم ويحمل الأحجار على كتفه، وبعدين فكان يرفع الإزار عشان يرفع يشيل الحجر، فكادت عورته أن تكشف فسقط على الأرض، وسمع من يناديه: لا تفعل، يعني ما ترفعش الإزار مرة ثانية، حتى لا تظهر العورة، عناية ربانية. نعرف أولادنا ده، نعرف أولادنا عن شق صدره عندما كان مسترضعا في بني سعد، وكيف ينزل جبريل عليه السلام ويشق صدر النبي ويخرج حظ الشيطان من قلب النبي ويملأه إيمانا وحكمة ويغسله بماء زمزم في طست من ذهب. نعرف أولادنا ده عشان يعرفوا قدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدل ما نسيب أولادنا للأفلام والمسلسلات وسلاحف النينجا وتوم وجيري إلى آخره من تلك البرامج المضلة، وكمان الألعاب المحرمة زي بابجي وأخوات بابجي، ويتطلع الطفل على العري والسفور والتبرج والخنا والزنا والفاحشة، بل وبعض الألعاب تتعمد عشان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إنه يطأ اللاعب بقدمه على المصحف عشان يرتقي، ويهدم الكعبة عشان يرتقي، ويغرسوا ده في نفوس أولادنا. فلنبعد أولادنا عن الباطل ده كله لأنهم أمانة، وإحنا مسؤولين عن تلك الأمانة، وربنا سائلنا. فأوعى تهمل أولادك وتسيبهم يتفرجوا على ما شاء ويتابعوا ما شاء فتضيع العقائد. لا، لازم نعرفهم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نعرفهم على زواج النبي خديجة وما فيه من فوائد وحكم، وتجارة النبي في مال خديجة، ورأت منه الصدق والأمانة، وتعرض عليه الزواج وعنده 25 من الأعوام وهي عندها 40 سنة، وهي الطاهرة، أجمل نساء العرب في زمانها وأكمل نساء العرب رضي الله عنها، ويتزوجها النبي. نعرف أولادنا على فترة بدء الوحي، وكيف كان النبي يتحنس الأيام والليالي في شهر الصيام قبل الإسلام، ويصعد إلى جوف جبل في غار يتعبد ويتحنس ويميل للعزلة متفكرا في عظيم صنع الصانع، حتى نزل عليه جبريل بإقرأ. فنعرف أولادنا هذه المشاهد الإيمانية، نعرف أولادنا كيف عرض النبي الأمر على خديجة، وكيف استقبلت منه خديجة، وكيف عرضته على ابن عمها ورقة بن نوفل، وماذا قال له ورقة تهيئة للرسالة والمهمة التي أنيطت به عليه الصلاة وأزكى التسليم. نربي أولادنا على المنهج من خلال اقرأ وأهمية العلم والحرص على طلبه. بدأ الإسلام بإقرأ، فنحن أمة العلم والعمل بالعلم، ونعرفهم المنهج من خلال آيات القرآن في بداية النزول. أولى الآيات نزلت اقرأ، بعدها يا أيها المزمل، بعدها يا أيها المدثر. لازم تخلي بالك من هذا الترتيب لأن ده بيان للمنهج. منهجنا كمال ثم تكميل، يعني إيه؟ تبدأ بنفسك أولا تحقق فيها الكمال، ثم بعد ذلك تبدأ في تكميل غيرك. فأولى الآيات فيها كمال للنفس، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ابدأ بنفسك يا محمد، فأنت الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقد أنيط بك أن تغير البشرية وأن تخرجها بأمر الله من الظلام الدامس إلى النور المبين. هذا التغيير يبدأ من نفسك أنت، اقرأ، وهو الأمي الذي لا يقرأ. نعم اقرأ، علشان تغير البشرية لازم أنت تتغير أولا. فالبداية بداية العلم، قراءة علمية شرعية. اقرأ، اقرأ ما أنزله الله إليك، هذا هو القرآن، هذا هو المنهاج، هذا هو مصدر العلم الشرعي الأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ينزل النبي يقول دثروني زملوني، اتغطى وهينام، ده مش وقت نوم، ده لسه وقت تحقيق الكمال للنفس. بدأنا بالعلم في اقرأ، العلم لابد أن يثمر العمل الصالح عشان تزكو النفس. فتنزل المزمل بعده يا أيها المزمل أنت يلي متغطي ونايم، الله ينادي عليك، قم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش وقت نوم، ده وقت عمل، وقت عمل بالعلم، بإقرأ. لابد أن تثمر العمل الصالح، فعليك بقيام الليل، آدي فاكهة العلم، ثمرة العلم العمل الصالح، وعليك بترتيل القرآن. هتحقق كده الكمال في النفس، العلم والعمل، النفس كده تحقق لها الكمال بالعلم النافع والعمل الصالح. الآن لازم تكمل غيرك بقى. يا أيها المدثر قم فأنذر، قوم الآن بقى خلاص. بعد ما حققت الكمال للنفس، لابد أن تحقق الكمال لغيرك بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالأخذ بيد الناس إلى رحمة الله رب العالمين. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يبقى لازم تكمل غيرك. طب لما اجي اكمل الغير، عندنا ايضا منهج في تكميل الغير، تبدأ بالاقربين. لذلك نزل وانذر عشيرتك الاقربين، ابدأ بمن تعول. لذلك اول من آمن بالنبي من النساء خديجة زوجة النبي أم المؤمنين، ومن كمان علي بن أبي طالب من الصبية كان بيتربى في بيت النبي، آدي المقربين. جمع أقاربه جميعا وأعد لهم موائد للطعام وذكرهم بالله واعترضوا عليه وقرر مرة بعد مرة ويصبر. ليه؟ لأن ده المنهج، ابدأ بالأقربين. الزوجة تبدأ بيها، تعلمها دينها، الأولاد، الأم، الأب، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال والخالة، أقاربك أنت مشغول عنهم بإيه؟ لازم توصل لهم الخير وتصبر. يرحمك الله. بعد ما أنذرت الأقربين، ابدأ للناس عامة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. صعد فوق الصفا وبدأ يدعو الناس جميعا وجميع القبائل ويذكرهم بالله ويبين لهم أنه رسول الله، فلابد أن يؤمنوا ويتبعوا. فنعلم ولادنا المنهج ده، علم يثمر العمل الصالح، نحاول نوصل الخير لمن بجوارنا والأقربين منا، ثم ننشر الخير لغيرنا. ونعلمهم أيضا من ضوابط المنهج بقى، أن اللي هيفعل كده هيتعب ويتعرض لعقبات وقيل وقال وتهم، فلا بد له من صبر جميل. لذا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آدي العلمه. طب العلم ده يثمر إيه؟ عمل صالح، وعملوا الصالحات. بالعلم والعمل تحقق الكمال للنفس، فلازم تكمل غيرك وتواصوا بالحق. هتكمل غيرك هتتعب، وتواصوا بالصبر. يبقى لازم تصبر، لازم تصبر. الطريق كله عقبات، ليس مفروشا بالأزاهير ولا بالورود، طريق صعب جدا جدا جدا، فلابد لك من صبر جميل. هتنصح هتتعب، هتذكر بالله هتتعب. ولذلك لما قال الله تعالى لنبيه في سورة الإنسان، إنا نحن نزلنا عليك الذكر، عفوا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعمة دي ولا مش نعمة؟ نعمة عظيمة قوي، المفروض يقول له فاشكر، صح؟ فاصبر لحكم ربك. ايه ده موضع شكر ده؟ لا، ده موضع صبر، لان المنهج ثقيل على الناس فهتتعب. ما دام القرآن نزل عليك وهتدعو به الناس هتتعب، فمحتاج لايه؟ للصبر. فاصبر. اذن يا اخوة، الطريق صعبة، محتاجة لعناية وجهد جهيد. عندك أولاد خلي بالك منهم أوي، لأن الله سائلك، فلازم تربي وتتعهد. تجيب مثلا كتيب للأولاد عن الفترة المكية ومدى الصبر اللي تحمله الإسلام والمسلمين من أعداء الدين، ونماذج كده مضيئة من الصحابة وتحمل الأذى والثبات على الإيمان، كتيب عن رحلة الإسراء والمعراج، وتعلم أولادك هذه الرحلة الطيبة وهذا الحدث الجليل وما فيه من عبر وفوائد الإيمان. تعلم أولادك الهجرة وما فيها من فوائد إيمانية وأحكام. كتيب عن النبي في المدينة، إيه الأعمال اللي قام بها النبي في المدينة؟ كيف بنى المسجد؟ كيف آخى بين المسلمين؟ كيف أجرى العهود مع غير المسلمين؟ عهود الأمان والدفاع المشترك عن المدينة؟ كيف أعد جيشا لحماية الدين؟ كتيب عن غزوات النبي بدءا ببدر وأحد وبني النضير والخندق وخيبر، فتح مكة وتبوك ومؤتة، وتعلم أولادنا غزوات النبي. كمان كتيب عن حجة الوداع وكيف ختم النبي حياته بهذه الحجة وكيف رسخ للمنهاج. يبقى احنا عايزين نعلم أولادنا السيرة، وممكن يستعان في هذا الباب كما سيقول المصنف في الوسيلة التي تلي هذه الوسيلة، عن طريق بقى بعض البرامج الموجودة في التلفزيون، في مثلا بعض الأعمال الإسلامية بتتكلم عن سيرة النبي عن طريق الكرتون أيضا، ودي بتكون أبلغ في توصيل المعلومة للطفل. نجيب له مثلا قصص القرآن وكل يوم يسمع حلقة عن قصص القرآن. نجيب له مثلا القصص المتعلق بالحيوانات والطيور في القرآن فيبدأ يتعرف على القرآن. نجيب له مثلا سيرة النبي من خلال الكرتون وغزوات النبي من خلال الكرتون فيتعرف على السيرة. يبقى ده النافع المفيد، مش تلك البرامج الضالة المضلة اللي تفسد عقول أبنائنا وتدمر العقائد. يبقى دي وسائل مهمة قوي في تربية الأبناء، نربي أولادنا على سيرة نبينا، نعرفهم على أصحاب النبي. عرف أولادك على الخلفاء الراشدين، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. عرف أولادك على العشر المبشرين بالجنة، عرفهم من أبو بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي. عرفهم من عبد الرحمن بن عوف ومن سعيد بن زيد ومن طلحة بن عبيد الله. عرفهم من سعد بن أبي وقاص. عرفهم على المبشرين بالجنان. عرفهم على الحسن والحسين. عرفهم على بنات النبي. عرفهم على زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. عرفهم على أولاد النبي، على القاسم وعبد الله وإبراهيم. عرف أولادك على نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. لازم أولادنا يتربوا على ده، يتعرفوا على بلال بن رباح مؤذن رسول الله، يتعرفوا على صهيب بن الرومي، على سلمان الفارسي، يتعرفوا على مصعب أول سفير في الإسلام، يتعرفوا على سمية وياسر وعمار، على آل ياسر، على سمية أول شهيدة في الإسلام وياسر أول شهيد في الإسلام، يتعرفوا على الهجرة للحبشة مرة بعد مرة، على بيعة العقبة الأولى والثانية وكيف جاء الأنصار لنصرة الدين. يتعرفوا على أهل المدينة من الموحدين من الأنصار الذين نصروا ديننا وكانوا سببا في نصرة هذا الدين. فلازم أولادنا يتعرفوا، يعرفوا من المهاجرون ومن الأنصار. لازم يعرف الولد ده كله. بهذه التربية هننشأ الجيل الصالح اللي يعصم من رياح الشبهات ورياح الشهوات. لذا قال المصنف بعدها الوسيلة 28 انتقاء الأفلام الكرتونية ذات المنهج الواضح في التربية، وهي مما يستعان بها على تدريس الأبناء الصغار وتعليمهم السنن النبوية. في بعض البرامج تعلمهم الأذكار مثلا، لما يجي يأكل ماذا يقول، لما يدخل الخلاء ماذا يقول، لما يخرج من البيت ماذا يقول، لما يدخل البيت ماذا يقول، لما يدخل المسجد ماذا يقول، لما يخرج من المسجد ماذا يقول، لما يصحى من النوم ماذا يقول؟ لما يجي ينام ماذا يقول؟ في الصباح أذكار الصباح إيه؟ في المساء أذكار المساء إيه؟ لازم يتعلم السنن. قال: وهي أكثر فائدة من اللعب والدمي التي أقر النبي عائشة رضي الله عنها على اللعب بها. يعني المسلسلات الكرتونية دي اللي بتعلم السيرة أبلغ في توصيل المعلومة من اللعب. النبي أقر اللعب لعائشة لما دخل عليها فوجد عندها العرائس من العهن، كانت تصنع من القطن يعني. وبعدين سألها النبي: ما هذه يا عائشة؟ قالت: هذه لعبي، اللعب بتاعتي. فوجد بينها حصانا له أجنحة، فابتسم وقال: وما هذا؟ قالت: هذا حصان. قال: حصان بأجنحة؟ قالت: لو أوى ما علمت أن نبي الله سليمان كان له حصان يطير. فضحك النبي حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. فأقر اللعب للأطفال، ومن باب أولى بقى تلك المسلسلات الهادفة اللي تعلم ولادنا سيرة النبي والأذكار التي ينبغي عليهم أن يحفظوها ويعملوا بها. يبقى احنا محتاجين منهج تربوي عشان نحفظ أولادنا ونكون بدانا صرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: كما جاء في الصحيحين لما لها من آثار على الأطفال، اللعبة لها آثر على الطفل، وتعريفهم بالهدي النبوي وسنن الأقوال والأفعال وتربيتهم على ذلك وعلى أخلاق الإسلام وأهله. في مسلسلات مثلا عن أخلاق المسلمين، يتكلم عن التاجر المسلم وكيف كانت أخلاقه. أولادنا لازم يتعلموا ده، لما يجي يشتري كيف يكون سامح في البيع والشراء، لازم يتعلم ده. قصص عن إكرام الضيف، عن الإحسان للجيران، لازم أولادنا يتعلموا ده عشان يكون عندهم منهاج قويم يحفظهم من الزلل. قال: وهي خير من الرسوم المتحركة الأجنبية الغربية وغيرها. لأن أنت عارف حضرتك أن معظم تلك الرسوم المتحركة خلفها ما خلفها من الأباطيل والأضاليل التي تفسد عقائد أولادنا. توم وجيري مثلا اللي الأولاد أدمنوها، بل والكبار فضلا عن الصغار، ألا تعلم الهدف منها؟ الهدف منها أن يرسخ في النفس أن اللص السارق المعتدي معه حق ومظلوم، وأن صاحب البيت المسؤول عن الدفاع عن البيت وعن الثروة وعن المال هو الظالم المفتري عشان بيحارب اللص. في صورة القط والفار، القط ده صاحب البيت لأنه من الطوافين، فهو المسؤول عن خدمة البيت والحراسة. الفار ده اللص اللي جاي يسرق من البيت الجبن ويسرق كذا، فيطلع لك اللص مظلوم. هو بيحاربه ليه ده وبيجري وراه ليه؟ ويطلع لك اللص كمان ذكي ويوقع صاحب البيت في الورطات والأزمات، وهيسيطر هيسيطر. وانتم تعرفون ما المقصد. يبقى صاحب البيت في فلسطين ظالم، واللص المغتصب للأرض مظلوم. سلاحف النينجا، وما أدراك ما سلاحف النينجا؟ بقى معقولة يا جماعة نعلم ولادنا إن في ضفادع بتنقذ العالم؟ ضفادع اللي ريحتها عفنة وصوتها مزعج هي اللي هتنقذ العالم. ومين بقى المنقذين دول بقى؟ ليوناردو، مايكل أنجلو. عارف مين دول؟ أسماء الملحدين العالميين الذين لا يؤمنون بإله. ليوناردو دافنشي هذا كان ملحدا يسب الشرائع، بل وهو اللي عمل صورة الموناليزا في فرنسا، وعمل كنيسة رسم على جدرانها صور جميع الأنبياء عراة كما ولدتهم أمهاتهم إهانة، وبيسموه مؤسس النهضة الحديثة، بيعلموا أولادنا اسمه عشان يرسخ داخلهم ان هو ده الفكر، فكر الالحاد والكفر وكذلك مايكل انجلو وليوناردو الى اخر تلك الاسماء الباطله، واولادنا بيعيشوا هذا العفن وهذا الفساد. سوبرمان صوره اله الخير وجنبه اله الشر، يعني الكون له الهه متعدده، فبيرسخ في نفوس ولادنا تعدد الالهه الباطله. قالوا سوبرمان بينقذ العالم، ده اله الخير، واله الشر اللي ضده بقى اللي عمال يخرب له وهو يصلح، يعني عايز يرسخ في نفوس ولادنا تعدد الالهه في الكون ده، زي ما كانوا بيعملوا هيركليز وزينة قديما. مين هيركليز ده بقى؟ من سلالة الآلهة، إله الخير والقوة، وفي آلهة شر قدامه وهو بينقذ العالم. وخد عندك بقى بعد باتمان سبايدر مان وإيه تاني، ولسه مش عارفين مان إيه تاني اللي هيجي، عشان ينشأوا الأولاد على العقائد الباطلة، إضافة لتعليمهم العنف، لدرجة كثير من الأطفال قديما وحديثا كان يرمي نفسه من فوق الأبيوت عايز يقلد سوبرمان ويموت، طالع فوق السطح يقلد سوبرمان، طفل ما يدركش وينط فيموت. هما بيعلموا أولادنا ده، لدرجة إن الأطفال اللي بيدمنوا هذه الأفلام بيبقى عنده عزلة عن واقع الحياة، بيفكر إن الحياة كلها سهلة كده، عادي جدا لعبة تطير، وعادي جدا طيارة تنزل وتطلع ويمسك فيها ويطلع بيها، عادي جدا طيارة من ورق تشيل وتطير بيه، فبيعزلوا عن واقع الحياة بصعوبتها، فمتحملش مسؤوليات، وده هدف، هدف. فلازم نتابع أولادنا عشان ننصر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنحفظ أولادنا من تلك الأفكار الضالة المضلة اللي بتدمر العقائد والأخلاق. وطبعا لا يخلو فيلم من هذه الأفلام الكرتونية من نساء عاريات، لا يخلو، وتلك اللعب من نساء عاريات، ويتربى الولد على هذا الخنا والعفن، فينظر للحرام ويتطلع للحرام، إضافة لما يتخللها من إعلانات فاسدة. طبعا معظم العافية إعلانات بتطلع، يطلع له صورة مش عارف إيه، موقع مش عارف إيه، فيأخذونه رويدا رويدا حتى يسلخونه من الأخلاق. فننتبه لأولادنا. فالأسرة المفروض تتدارس سيرة النبي العاطرة مع الأولاد، كل ليلة نتكلم معهم عن موقف من مواقف السيرة، نحكي لهم عن الصحابة وجهاد الصحابة ونصرتهم للدين وكيف باعوا الغالي والنفيس من أجل الإسلام. نعرف ولادنا ده عشان يتربوا تربية صحيحة. بيقول المصنف حفظه الله: فمن الكتب النافعة في هذا الباب، لأنه قال أيضا نبدأ نخصص بعض الكتب لتدريس الأبناء، ودي الوسيلة 29، قال تخصيص درس أو أكثر في الأسبوع عن السيرة النبوية تجتمع عليه الأسرة، حيث تتدارس الأسرة سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويمكن رمضان الآن فرصة نغتنم في ده على مدار الشهر، لو كل يوم نص ساعة مع الأولاد على مائدة رمضان في درس سيرة نعرفهم من هو النبي، هيثمر ثمرات يانعة في التربية. قال: حيث تتدارس الأسرة سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم العطرة، وتتعرف على أحواله وهديه وصفاته الخلقية والخلقية وعباداته وطاعاته ومعاملاته لأهله وأزواجه وبناته وأزواجهن وأولادهن من أحفاده وأصهاره وأنسابه، وذلك كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، لو قرأنا كل يوم منه صفحتين ثلاثة مع الأولاد، وهو كتاب عظيم قليل النظير في هذا الباب. يعني فعلا ابن القيم يا إخوة في الكتاب ده على فكرة اسمه زاد المعاد، عارفين ليه؟ لأن ابن القيم صنفه على ظهر البعير وهو في السفر. شوف همة ابن القيم، كان مسافر سفرا وهو في السفر بيكتب كتاب زاد المعاد، خلص السيرة اللي هو في 3 مجلدات وفي بعض الطبعات 4 مجلدات في سفرة. احنا بقى عملنا ايه؟ بيعدي علينا رمضان ورمضان ورمضان ورمضان، ماذا فعلنا مع العلم؟ إلى الله المشتكى. ده سفر ممكن يكون استمر أسبوع ولا أسبوعين، صنف كتابا من 3 أو 4 مجلدات في سيرة النبي، عشان كده سماه زاد المعاد رضي الله عن ابن القيم. فنقرأ الكتاب مع أولادنا. قال: وكتاب الروض الأنف للسهيلي وغيرهما. الوسيلة 30: اقتداء الزوج في معاملة أهل بيته بالرسول. ودي محتاجة بقى وقفة غير الوقفة. احنا لسه مع نصرة النبي، اتكلمنا عن الأولاد وتربية الأبناء على حب السيرة والاتباع. هنبدأ نشوف بقى الزوج كيف يعامل زوجاته وفق السيرة النبوية عشان ينصر النبي. لازم تكون أهلا لذلك وتتأسى بالنبي في القول وفي الفعل وفي العمل إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاءها نفصل في هذه الوسيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنبدا نستقبل الأسئلة عبر البث أولا، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. أسئلة البث أين هي يا حسام؟ دروس. هل في أسئلة على البث يا حسام؟ نعم. الأخت مريم مرحبا تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أجبرت على الذهاب في رحلة مدرسية من دون محرم ولمدة 5 أيام مع زميلاتي ومعنا واحدة ليست مسلمة ربما ندعوها للإسلام، ستكون معنا بالغرفة، فهل يجوز لي الذهاب وجزاك الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز لك يا ابنتي الذهاب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. لا يحل، يحرم. فما فيش حاجة يا ابن اسماء أجبرت، ما فيش إجبار على الحرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى وإن قلت ما قلت واحدة غير مسلمة هندعوها للإسلام. الدعوة للإسلام مقصد عظيم. وعندنا قاعدة في الأصول أن الوسيلة لا حكم المقصد، فإذا كان المقصد مشروعا فيجب أن تكون الوسيلة إليه مشروعة مباحة مش محرمة. فلا يجوز اتخاذ وسيلة محرمة وهي السفر من غير محرم من أجل مقصد عظيم كدعوة امرأة للإسلام. دعوتها تكون في غير هذه الرحلة. ما دمت تعرفينها عليك أن تذكريها بالله وتبلغي الحق، لكن لا تذهبي يا ابنتي في سفر بغير ذي محرم حتى لا تخالفي دينك وشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. بتقول: مع العلم أني أقيم في بلاد الغرب، فإما أن أذهب أو آتي بشهادة طبية. أولا الشهادة الطبية ليست كاذبة يا ابنتي، كلنا مرضى يا ابنتي. إذا كانت هذه هي الحيلة إلا ترفع عنك الضرر والحرام افعليها ولا حرج، وأنت فعلا كلنا مرضى يا ابنتي، لا يخلو إنسان من علة ومرض. روحي الطبيبة وهتكشف عليك هتلاقي فيك علة وفيك مرض وتديك شهادة بمرضك إن شاء الله، لكن لا تذهبي بغير محرم، أنا لا أجيز لك ذلك، نفع الله بك. أخونا أحمد الرفاعي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، أمين يا رب ولك بمثل. سؤال: من فضلك هل يجوز ارتداء جورب قصير ومن فوقه طويل يغطي الكعب، لأن أحيانا أجد ثقبا صغيرا في الجورب الطويل، لذلك أرتدي اثنان. لا حرج، المهم تلبس الاثنين على طهارة إذا كنت تريد المسح عليه. يعني ما تلبس القصير الأول على طهارة وبعدين تلبس بعديه بشوية بعد فترة، لا، لأن أنت لازم تلبس الطويل ده على طهارة في البداية عشان تمسح عليه. أختنا رندا مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: جزاك الله خيرا شيخ، آمين لكم بمثل، وزادك الله من فضل، اللهم آمين. علمنا شيخي كيف نتعامل مع الابن العنيد. الابن العنيد، العند ينشأ عند الطفل من عدم تخييره وفرض الأمر عليه فرضا، لأن الطفل في حاجة ماسة إلى الاختيار، فما تفرضش عليه فرضا، أمر بعينه، وإلا سيتولد عن ذلك العناد. يعني إيه؟ أضرب أمثلة. بتيجي تخرج أنت والأهل والأولاد، ماشي كده، عمر عنده قميصان، واحد أبيض وواحد أحمر. أبعون يقول له: البس القميص الأحمر. يقول له: لا، أنا هلبس الأبيض. لازم يا عندك. ليه؟ لأن أنت فرضت عليه. أبو عمر اللي بيربي ساعة يقول له: إيه حبيبي يا عمر، عندنا قميصين، في واحد أحمر واحد أبيض، اختار لك واحد منهما. لازم هيختار واحد، صح؟ اللي يختاره يلبسه، هو اللي هيلبس مش أنت، هو اللي هيلبس، فسيبه يختار، اوعى تفرض عليه. انت عايزه يشرب الميه، صح؟ لو قلت له خده الكوبايه اشرب، هيقول لك: لا، مش عايز اشرب. طب اخيره ازاي؟ عندنا زجاجه ماء بارد وزجاجه ماء عادي. بص يا حبيبي، عندنا في ميه بارده وميه عاديه، تختار ايه؟ لازم هيختار حاجه، اللي يختاره يشربه. نيجي عند الاكل، في اولاد في اطعمه ما بيحبوهاش اصلا، فاوعى تفرضها عليه، مش هياكلها. واذا كلها، انا عندي ابنك يرجع على طول، لو قلت له كل غصب عنه هيرجع اللي كاله، وهيعاند وهيعيط مشكله وهنضره. لا، ما نخلوش يعاند. انا اعمل ايه؟ هو ما بياكلش البطاطا مثلا، اعمل له البديل، هو بيحب ايه؟ بيحب كذا، فاعمل له الصنف الاخر، ما افرضش عليه اللي ما بيحبهوش. عندنا كذا وكذا، تختار يا عمر؟ انا عايز اكل مثلا بيض مسلوق، انا عايز اكل بيض مقلي، ايه اللي هو عايزه نعمله له. ايه المشكله الام تتعب شويه مع الولد، تعمل له هو عايزه، المهم انه ياكل. ليه؟ لان في اولاد من العند بيصابوا بالعلل والامراض، هو بيعاند في نفسه الان، مش هياكل، هيجي له انيميا، يجي له كذا، يجي له كذا. الخطا جه من الاب والام اللذين لم يحسن التربيه، كل حاجه عندهم بالفرض. الاب لابس لون ابيض عايز ابنه يلبس زيه، لا، انت مالك ومال ابنك؟ ما يلبس هو احمر، يلبس اخضر وحر، هو طفل. زي ما قلت لك قبل كده، نروح نخرج والواد عايز يقعد جنبي، الله، ده طفل يقعد جنبك ازاي؟ سيبه يتحرك ينطلق، تعال هنا، ما تروح، الله، ما ينفعش. يبقى انت كده بتضر الولد، انت اقعد براحتك، هو ما يقعدش، هو يتنطط ويلعب ويركب مراجيح لانه طفل، فما نقيدش الولد. يبقى انا عشان احارب عناد الطفل اضعه بين خيارين، لازم هيختار، لازم ايه؟ هيختار. بتسأل ايضا اختنا: كيف نتعامل مع الابن المراهق، وخصوصا انها فترة مرهقة جدا للابوين، وكيف نكسب صداقة الابن؟ اصحح فقط، مفيش حاجة في الاسلام اسمها مراهق، ولا في حاجة في الاسلام اسمها سن المراهقة، ده اختراع من اعداء الاسلام لضياع ابناء المسلمين من الاخر. ليه؟ لأن أخطر سن في التربية هو السن ده، فهو قال لك ده سن مراهقة، سيبه براحته، ما تجيش جنبه، يعني خليه يضيع، يعمل اللي هو عايزه، خليه يضيع. ده ما عندناش في الإسلام. احنا عندنا في الإسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لأن ده أخطر سن، محتاج تأديب وتربية، محتاج تعهد، مش محتاج انفلات. سيبه براحته، اصل مراهق، لحسن يسيبه يمشي،
سيب البت براحتها لما تلاقيها بايته مع صديقها عادي مراهقه هم عايزين ده. نقول لك لا، في هذه السن اللي هي قريبه من البلوغ وما بعد البلوغ، دي مرحله العلم والتاديب والعنايه والمراقبه والمتابعه. لازم نراقب اولادنا ونتابع اولادنا. وطبعا عشان الولد يحبني لازم يجد مني العطف والحنان والرعايه الصح، يجد مني حريص على مصلحته، كريم معاه ماديا، ما بقاش بخيل، لان الاب احيانا والام تكون بخلة، الواد كل حاجه لا 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 ممنوعه ما فيش، بيكره وبيبغض، مش كل حاجه تمنعها عنه. خلاص عايز يجيب كذا ماشي نجيب له، ايه المشكله اما نجيب له مثلا تيشيرت جديد وهو عنده 2 3، ايه المشكله جيب له. انا كنت بقول للاخوه مره، كنت لما انزل عطله وبدا برضو من باب التربيه عشان نخلي بالنا واحنا بنربي اولادنا، كان عندي ابن طفل كل ما نخرج يختار لعبه معينه غاليه الثمن اشتريها له وما بيلعبش بيها، ارميها في بيته خلاص، ثاني اسبوع يشتري نفس اللعبه السلون تاني نفس اللعبه واشتريها له. فالبعض من الاولاد قال يعني كده نفس اللعبه وهي هي دي، مش عارف كانت عربيه ايه ودي عربيه ايه. فانا قلت كده جمله، قلت لهم يا جماعه اسكتوا الله يكرمكم، ابني مش عايز يشتري لعبه، ده بيختبر حب الاب اللي هو بعيد عنه، مش حكايه لعبه خالص. الطفل بيختبر حب الاب فيك لما هيطلب وانت بعيد عنه فترات وجيت، هتلبي له كل اللي هو عايزه ولا لا مع المتابعه. فبدا يشتري حب الان مش لعبه، مش مشكله عندي لعبه واثنين وثلاثه، المهم ان الولد يعرف ان الاب يحب وانه لا يبخل عليه في شيء. فدي تربيه. طب انت بقى اللي معاه ليل ونهار خلي بالك، او الله يكرمك، لابد ان يرى فيك الحب ويرى فيك الاحترام والتوقير له، مش كل شويه عمال تسب وتشتم وتدعيه باسماء قبيحه، طبعا ينفر ويعق ويصد ويعاند. لازم انت تكون اهل للتربيه دي بقى. فبهذه الخطوات اختنا بارك الله فيك نصل الى حب ابنائنا، ويأمن الأبناء في كنفنا، وبالتالي هيكون في صراحة عندهم، هيجي يحكي لك مش هيخاف منك، مش هيحكي لحد بره، يحكي للأب يحكي للأم، وده المطلوب شرعا في البيت عشان تبقى عارف أولادك. تمام. ابننا حسام يقول انتهت الأسئلة شيخ، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر في هذا البث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.